الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله وإحسانه وكرم جوده أننا ما زلنا في قراءتنا لكتاب فتح القوي المتين في شرح 40 وتمة 50 الشيخ العلامة المحدث عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى وجزاه عنا خيرا. ونحن في ليلة الثلاثاء، ليلة 19 من الشهر صفر لعام 34 و400 ألف، الموافق ليلة الأول من الشهر الأول لعام 13 و2000، وقد وقفنا على الحديث 30. أخوكم محدثكم الكويت سالم بن سعد الطويل، أقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وفضل الصلاة وتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل
وسلم لنا ولمشايخنا والحاضرين ولوالديهم والمسلمين أجمعين.
اللهم
قال المؤلف وحفظه الله تعالى: الحديث 30 عن أبي ثعلبة الكشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، سكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن، رواه الدارقطني وغيره.
نعم.
قال الشارح حفظه الله تعالى: أولا، الحديث حسنه النووي ومن قبله أبو بكر بن السمعاني كما قال ابن رجب، وفي سنده انقطاع، لكن ذكر ابن رجب ما يشهد لمعناه فقال: وقد روي معنى هذا الحديث مرفوعا من وجوه أخرى، خرجه البزار في مسنده والحاكم من حديث أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن ينسى شيئا. ثم تلا هذه الآية: وما كان ربك نسيا. قال الحاكم: صحيح الإسناد. وقال البزار: إسناده صالح.
هذا الحديث كما قال المؤلف فيه انقطاع، ومعنى فيه انقطاع يعني ضعيف، لأن الحديث الصحيح هو ما توفر فيه شروط خمسة، هو ما نقله عدل عن ضابط عن مثله، ما اتصل إسناده بنقل العدل عن ضابط بنقل عدل ضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. فأول شروط صحة الحديث هو اتصال السند، ومعنى اتصال السند يعني كل راوي قد حدث بالحديث لتلميذه، والتلميذ سمعه من الراوي، والتلميذ أسمعه تلميذه، وتلميذه أسمع تلميذه، وهكذا السلسلة متصلة، كل من راوي سمع من الآخر حتى منتهى السند، فيسمى حينئذ اتصل السند، يعني رجال السند، حلقات السند، واحد سمع من الآخر، من الثاني، من اللي بعده، من الفوق، حتى الصحابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لو أن أحد الرواة قال: قال فلان أو حدثنا فلان أو عن فلان، وهو لم يسمع منه، فيقال هذا إيش؟ انقطع السند، فهو فيه انقطاع، فالحديث بذاته لا يصح، حديث الباب. ولكن يقول يشهد له، ومعنى يشهد له يعني يأتي حديث آخر عن صحابي آخر موافق لمعنى الحديث، فحديث موافق لمعنى حديث، فيقال هذا الحديث شاهد الحديث الفلاني، بمعنى أنه بمعناه موافق له في المعنى فيكون شاهد له. فالحديث من حيث الشواهد صححه بعض العلم، كما شاهد له حديث أبي الدرداء: ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبل من الله عافيته، فإن الله لم يكن ينسى شيئا. ثم تلا هذه الآية: وما كان ربك نسيا. وقال حاكم: صحيح الإسناد. وقال البزار: إسناده صالح. والحديث ليس فيه نكار من حيث المعنى، فهذا هو الأصل، أن الله جل وعلا هو الذي فرض الفرائض وأوجب على عباده ما شاء، وأن الله سبحانه وتعالى حد الحدود فلا يجوز تعديها، وأن الله عز وجل حرم ما حرم المحرمات فلا يجوز انتهاكها، وأن الله سكت عن أشياء، معنى سكت يعني ما ذكر فيه حكما، ما ذكر فيه حكما، فالأصل الإباحة، كل ما سكت عنه الشارع الحكيم لم يحرمه فهو مباح لعبادة، لقوله تعالى سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. الله سخر لعباده ما في السماوات وما في الأرض، فكل ما لم يأتي فيه نهي فهو الأصل فيه أنه مباح. وقوله رحمة لكم غير نسيان، لأن الله لا ينسى كما قال جل وعلا وما كان ربك نسيا، وقال جل وعلا ما يضل علمه عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وكون جل وعلا لا ينسى هذا لا ينافي قول الله عز وجل نسوا الله فنسيهم، لأن المعنى هنا النسيان غير المعنى ذاك. المعنى المنزه الله الذي نزه الله عن نفسه نزه الله نفسه عنه هو أن يذهل عن شيء كان يعلمه، كما تتذكر عنوان واحد ولا رقم هاتف ولا اسم تقول نسيت، يعني كان معلوم ثم ذهلت عنه، هذا قال عن النسيان. هذا في حق الله ممتنع، فالله عز وجل بكل شيء عليم، لا يضل ربي يعني لا يخطئ ولا ينسى، لا تذهب عنه معلومة يعلمها، فالله بكل شيء عليم. لكن نسوا الله فنسيهم، هنا النسيان لغة أيضا في لغة العرب، يقال عن ترك الشيء يقال عنه نسيه، مثل شخص بينه وبين فلان خلاف ولا بينه وبين يعني مثل مشكلة وخلاص انساها، معنى انساها يعني تركها. فالله يقول نسوا الله نسوا شرعه وأمره وحكمه، فتركهم جل وعلا كما تركوا شرعه تركهم الجزاء من جنس العمل. وهذا لا يعتبر مجاز، لأن أصلا كلمة نسية تطلق هكذا وتطلق هكذا. نعم.
ثانيا قال الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم حديث أبي ثعلبة قسم فيه أحكام الله أربعة أقسام: فرائض ومحارم وحدود ومسكوت عنه، وذلك يجمع أحكام الدين كله.
نعم.
قال أبو بكر بن السمعاني هذا الحديث أصل كبير من أصول الدين. قال وحكي عن بعضهم أنه قال ليس في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث واحد أجمع بانفراده لأصول العلم وفروعه من حديث أبي ثعلبة. قال وحكي عن واثلة المزني أنه قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين في أربع كلمات ثم ذكر حديث أبي ثعلبة. قال ابن السمعاني فمن عمل بهذا الحديث فقد حاز الثواب وأمن العقاب، لأن من أدى الفرائض واجتنب المحارم ووقف عند الحدود وترك البحث عما غاب عنه فقد استوفى أقسام الفضل وأوفى حقوق الدين، لأن الشرائع لا تخرج عن هذه الأنواع المذكورة في هذا الحديث.
انتهى. نعم. يعني هذا الحديث جمع فيه أحكام الله عز وجل، إما تكون فرائض فرضها أو محارم حرمها أو حدود حدها أو أشياء ليس فيها لا أمر ولا نهي وهي الإباحة. طبعا الله فرض فرائض يعني ما أوجبه الله، هذا يشمل الواجب، ويشمل أيضا ما فرضه الله عز وجل على سبيل الاستحباب وهو المستحب، وحد حدودا يعني من شروط التي اشترطها، في بعض الأحكام لها شروط لابد أن تتحقق شروط حتى يتحقق الحكم، وحرم أشياء أما يعني نهى عنها تحريم نهيا جازما وهو ما نهى الله عنه رسول نهيا جازما، ترتب عليه ماذا؟ يؤثم فاعله ويستحق العقوبة، ويثاب تارك امتثالا، تارك امتثال أمر الله يثاب. كذلك يشمل ما جاء النهي عنه على سبيل الكراهة وهو ما كان تركه أولى من فعله، وهذا يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله، لأنه مكروه كراهة تنزيهية لم يجزم علينا، لم نلزم بتركه وإنما رغبنا بتركه، وقال عنه مكروه. ثم سكت عن أشياء، هذا الإباحة الذي ليس لا يتعلق في حكم، وإنما المباح يتعلق حكم إيش فيه؟ في ما كان وسيلة له. فإذا كان هذا المباح وسيلة لواجب صار المباح واجبا، وإذا كانت هذا المباح وسيلة إلى حرام صار هذه الوسيلة لأصل مباح صارت محرمة لأنها تؤدي إلى حرام. فإن كانت هذه الوسيلة تؤدي إلى مكروه فهي مكروهة، كانت تؤدي إلى مستحب فهي مستحبة. ونضرب مثلا السفر إلى مكة لبيت الله الحرام، في من وجب عليه الحج يجب عليه أن يسافر إذا كان بعيدا ليس من أهل مكة، ولا يمكن الإنسان أن يحج إلا عند إلا أن يسافر. فصار السفر اللي هو أصل مباح واجبا في حق من وجب عليه الحج، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. السفر لفعل الفواحش، واحد يسافر لكي يرتكب فاحشة أو يشرب الخمر، السفر من حيث سفر حيث أصله هو مباح، لكن بما أنه يستعمله للوصول إلى المحرم صار هذا السفر حرام والفاحش حرام لأنه يؤدي إلى حرام. شراء الطيب مستحب أن يتطيب المسلم لصلاة الجمعة، الأصل أن شراء الطيب مباح، فمن اشتراه ليتطيب به لصلاة الجمعة صار مستحبا. السهر مباح، فإن كان هذا السهر يؤدي إلى القيل والقال ومضيعة الوقت يكره. وهكذا الوسائل لأحكام المقاصد إلى ما لا تؤدي تأخذ حكم، تأخذ حكم ما تؤدي له. نعم.
ثالثا قوله إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، أي أوجب أشياء وجعل فرضها حتما لازما كالصلاة والزكاة والصيام والحج، فيجب على كل مسلم الإتيان بها كما أمر الله دون ترك لها أو حصول إخلال في فعلها.
الفرض لغة القطع، فرض شيء فرض قطع أرضا يعني قطعها، وشرعا الفرض هو الواجب عند جمهور العلماء، الواجب فرض والفرض واجب. عند الأحناف يفرقون بين الفرض والواجب فيجعلون الفرض أعلى رتبة من الواجب، فما كان وجوبه بدليل قطعي لا شك فيه يقال عنه فرض، مثل الصلاة فرض، الزكاة فرض، الحج فرض، بر الوالدين فرض، وما كان وجوبه ظني فيه دليل يحتمل أنه واجب أو مستحب، فإن قالوا بأنه واجب بأنه يعني يجب لكن ليس بالقطع اللي يدل عليه ما دل على الفرض سموه واجب، لكن عند جمهور العلماء الفرض واجب والواجب هو الفرض. الواجب لغة الساقط، وجب فإذا وجبت جنوبها يعني إذا سقطت، وقال وجبت الشمس يعني سقطت. والفرض والواجب اصطلاحا عند اصطلاح الأصوليين هو ما أمر الله به ورسوله أمرا لازما، ما أمر الله به ورسوله إيش أمرا لازما، يساب فاعله امتثالا، فعل الفعل ممتثل لأن الله أمر به ورسوله، ويستحق العقوبة تاركه، هذا هو الواجب. إلا التوحيد فتاركه نقول أنه معذب، غير التوحيد يستحق إن شاء الله عذب لترك الواجب وإن شاء عفى عنه، لكن كما هو مشهور أنه اختلف في الصلاة. نعم.
رابعا قوله وحد حدودا فلا تعتدوها، أي شرع أمورا هي واجبة أو مستحبة أو مباحة فلا يتجاوز تلك الحدود إلى غيرها فيقع في أمر حرام، وذلك كالمواريث التي بينها الله عز وجل في كتابه، فلا يجوز لأحد أن يتعداها وأن يأتي بقسمة تخالفها، وتأتي الحدود مرادا بها ما حرم الله، فيكون الواجب على المسلم ألا يقربها كما قال الله عز وجل تلك حدود الله فلا تقربوها.
الذي يقرأ كتاب الله ويمر بقوله تعالى تلك حدود الله، فتارة يقول الله فلا تقربوها، وتارة يقول الله فلا تعتدوها، فلا تقربوها فلا تعتدوها، ما الفرق؟ هل هذا مجرد تفنن بالعبارة؟ الجواب لا. إذا كان سياق الكلام عن أوامر أمر الله بها، أوامر أمر الله بها، فيقول الله عز وجل تلك حدود الله فلا تعتدوها، وإذا كان سياق الكلام عن نواهي نهى الله عنها فيقول الله عز وجل تلك حدود الله فلا تقربوها، فالنهي الواجب عدم الاقتراب إليه، والأمر الواجب عدم تعدي وتجاوزه، تقف عليه دون أن تتجاوزه، النهي لا تقتربه، الأمر لا تتجاوزه. فالله يقول في الأوامر تلك حدود الله فلا تعتدوها، وفي النواهي يقول تلك حدود الله فلا تقربوها. وقول فلا تقربوها أبلغ من لا تفعلوها، لأن النهي عن قربان أو الاقتراب نهي عن الفعل وزيادة، نهي عن الفعل وزيادة. فرب العالمين لم يقل مثلا، أو لو قيل لا تزنوا هذا أبلغ، ولا تقربوا الزنا أبلغ، ها؟ لا تقربوا الزنا ولا لا تزنوا، تزنوا واضحة، لا تزنوا، لا تقربوا الزنا أيهما أبلغ في النهي؟ لما؟ لأن مجرد الاقتراب منهي عنه، فما بالك بالزنا؟ فالنهي عن الاقتراب نهي عن الفعل وزيادة. حتى الناس ما زالت تستعمل هذا الأسلوب، ممكن يقول فلان لا تدخل البيت، وفلان يقول إيش لا أشوفك في المنطقة، ها لا أشوفك في منطقتنا، لا أشوفك في فريدنا، يعني لا أنك تدخل البيت في حسب، أو لا أنك مثلا تأتي عند الباب في حسب، لا يريدك تبتعد بالمرة. فرب العالمين إذا قال فلا تقربوها ولا تقربوا الفواحش ولا تقربوا الزنا، هذا أبلغ من النهي، لأنه نهي عن فعل الشيء وزيادة، إذ أنه نهى عن مجرد الاقتراب فضلا عن إيش الاقتراب والوقوع بالشيء. فإذا عرفنا الآن أن الله تارة يقول تلك حدود الله فلا تقربوها، وتارة تلك حدود الله فلا تعتدوها، لما؟ إذا كان أوامر أمر الله بها يقول تلك حدود الله فلا تعتدوها لا تتجاوزها، إذا نواهي قال تلك حدود الله فلا تقربوها. نعم.
خامسا قوله وحرم أشياء فلا تنتهكوها، أي إن الله ما حرمه لا يجوز للمسلمين أن يقعوا فيه، بل يتعين عليهم تركه، كما قال صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه.
طيب، بل يتعين عليهم تركه، كلمة يتعين تمر علينا كثيرا، خلينا نفهم معناها الليلة. ما يتعين؟ يعني يتوظف فلان عينوه، ما معنى يتعين؟ يعني يشار عليه إليه
شخص،
شلون يتعين؟ يجب عليه أو يفترض عليه، يتعين يعني يجب، عينه يعني حدده، يقول إيش عين؟ أي تريد أن تتزوج الصغرى والكبرى عينها لنا، لا أقول الصغرى أو الكبرى، تريد تعطي زيدا أم عمرا تقول عينه لنا، قل زيد، هذا عينه حدده. لكن يتعين علينا، يتعين عليك، يتعين عليه يعني يجب. فما نهى الله عنه رسوله تعين عليهم تركه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. في الأوامر ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، لكن في النواهي قال وما نهيت عنه فانتهوا فاجتنبوا. نعم، كمل.
سادسا قوله وسكت عن أشياء رحمة لكم غير النسيان فلا تبحثوا عنها، أي هناك أمور لم يأتي النص عليها في الكتاب والسنة فلا يشتغلوا في البحث عنها والسؤال عنها، وذلك مثل السؤال عن الحج في كل عام الذي أنكره الرسول صلى الله عليه وسلم على السائل وقال ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وكالسؤال
الأصل إذا أمر الله ورسوله بأمر أن يفعل مرة به، أن يفعل مرة واحدة وتم الأمر، ما لم يأتي دليل يدل على تكراره بمناسبته أو عند سببه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، قال رجل أفي كل عام يا رسول الله؟ أفي كل عام يا رسول الله؟ حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم، يعني لو كان في كل عام لقلت لكم حجوا كل عام، ما قلت لكم حجوا كل عام، أن الله كتب عليكم الحج فحجوا، لما تقول كل عام؟ فقال ذروني ما تركتكم، يعني ما أنا ما بما أني ما قلت لكم كل عام الأصل، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم، يعني يسأل على غير معنى، لأنه يريد أن يتثبت أو يتعلم. والله يقول فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولكن هذا بعض الناس يسأل أسئلة دقيقة لا معنى لها. يقول فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، هذا سبب الهلاك. طيب أكمل.
وكالسؤال عن تحريم شيء لم يحرم فيترتب عليه التحريم بسبب السؤال، كما ثبت بيان خطورته في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا يعني في أيام التنزيل اللي ما زالت الأحكام تنزل، فقد يأتي إنسان يسأل ويدقق بالسؤال فتحرم على الأمة أشياء بسبب السؤال. لو أنه سكت لكان هذا من المعفو عنه، لكنه يسأل عن أشياء بدقة، كما حدث لبني إسرائيل لما أمرهم الله أن يذبحوا بقرة، وذلك أنه قد قتلت نفس في زمن موسى عليه السلام وادارأوا فيها، يعني اختلفوا ما عرفوا من، احتاروا في أمرها من القاتل، فأتوا لموسى عليه السلام وأرادوا أن يعرفوا من القاتل، هم يعلمون بأن موسى عليه السلام يوحى عليهم من الله عز وجل، فقال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. ما امتثلوا، أولا قالوا أتتخذ الهزوا وهل يليق بنبي الله ورسول الله تسألون سؤالا عن حكم أحكام الله وهو مبلغ عن الله يستهزئ ويكذب كذبات بيضاء ونحو ذلك؟ يعني قوله ما تتخذ الهزوا لنبي من أنبياء الله هذا في حد ذاته فيه ما فيه، فذا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، كيف أستهزئ بكم وأنا أتكلم في أحكام الله؟ تجاوز لهم هذا الأمر، اذبحوا بقرة. لو أنهم امتثلوا وذبحوا أي بقرة لكان قد حققوا الأمر ولا لا؟ لو بادروا وذبحوا أي بقرة لم امتثلوا الأمر، إن الله قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، هكذا أطلقها بقرة، فلو ذبحوا أي بقرة لكانوا قد امتثلوا الأمر، لكن قال ادعوا ربك يبين لنا ما هي، فأخذوا يشددون في المسألة فيشددوا عليهم حتى يقال أن يقال في التفاسير وربما إسرائيليات أنهم عجزوا بعد ذاك عن العثور على بقرة بهذه الأوصاف، بكون ما فيها عيوب، مسلمة سالمة من جميع العيوب، لا شيء فيها لا عيب فيها، وأنها غير مستعملة في الحرث والسقي، هذه بقرة يعني مدللة، وأنها لا هي كبيرة ولا هي صغيرة، لا هي بكر ولا هي فارض، طاعن بالسن، عوان بين ذلك، صفراء فاقع لونها، فيقال أنهم ما وجدوا إلا واحدة واشترط صاحبه أن لا يبيع إلا بوزنها ذهب. من هنا قيل في حق منهم شددوا فشدد الله عليهم، بينما في بداية الأمر لو امتثلوا وذبحوا أي بقرة لا أجزأهم ذلك، ثم ذبحوا تلك البقرة وضربوه بأمر من الله عز وجل ببعضها بجزء منها، فقام الرجل حيا وقال قتلني فلان. هنا لو قال قائل بأي جزء ضرب ذاك الميت من البقرة، قل هذا تكلف خلاص، بأي جزء هذا من التكلف، لو كان لي أهمية معرفة الجزء أو لو كان لمعرفة الجزء أهمية لبين الله ذلك. ثلاثة رابعهم كلبهم، الكلب من أي نوع وكيف كان لونه، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عرشها، إيش القرية إيش كذا، لو كان على حمار حماره نوعه حجمه لونه، في ناس يدقق في أشياء ما لها معنى، فأخذ أربعة من الطير ما هي الطيور التي أخذها، ما هي نوعها، وما اسم الجبال التي جعل على كل جبل منها جزءا، كل هذه أشياء مبهمة في كتاب الله، لو كان من إيضاحها معنى وفائدة لبين الله ذلك. فالتكلف أحيانا لا معنى له، بالمقابل في ناس يفرط ما يعرف حتى نواقض الوضوء، توقف عليه صحة صلاتك. الطهور شطر الإيمان، لأن الطهور شطر من شروط الصلاة التي هي عمود الإسلام. لا يعرف النجاسات، يبول ولا يستبري من بوله، فتبطل صلاته، وعامة عذاب القبر من البول. فالمسلم يسأل عما يهمه ويحتاج إليه، لا يتكلف ولا يفرط. والله يقول فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلم. كمل.
وبعد زمنه صلى الله عليه وسلم لا يسأل الأسئلة التي فيها تنطر وتكلف، والمعنى سكت عن الأشياء فلم يفرضها ولم يوجبها ولم يحرمها فلا يسأل عنها. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين.
صلى الله عليه. كان بعض الناس يقول: لو علمنا ما يحب الأعمال الله لقمنا بها، لو فرض علينا. فأنزل الله عز وجل قوله: يا أيها الذين آمنوا لما تقول ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ألا تسأل عن ما يحب الله؟ هذا يحبه. فلما فرض عليهم القتال نكص بعضهم: ما أنتم كنتم تقولون لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر في القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظر إليك نظر المغشي عليه. فأولى لهم طاعة وقول معروف. الأولى منك أنت لو أتى لو حصل لو الآن استعمل أطع الله بما هو بين يديك من الواجبات بالمعروف. فإذا عزم الأمر وجاء وقت أمر آخر حينما يأتي حينئذ فلو صدق الله لك خيرا لهم. كثير من الناس في جماعات أحزاب تقوم قيامة كلها عليش الخلافة والخلافة والخلافة، وعاشوا وماتوا الخلافة ما قامت. وهل رب العالمين خلقنا حتى نقيم خلافة؟ خلقنا لنعبده سبحانه وتعالى. لو كان أحدنا مسجون ما عفي من التوحيد وعبادة الله على المستطاع، صح؟ لازم نحن نمسك حكام. فتجد دندنتهم حول الحكم والحكم حتى أنهم لا يتكلمون لا عن سنة لا عن بدعة لا عن طاعة لا عن استقامة لا عن توحيد لا نبذل الشرك. خله لما تستلم الخلافة بعدين نصدر حرام بدعا لحد يفعل كذا يجب كذا. هو شيء الخلافة، فهذا كلام باطل. يعني يوسف عليه السلام لما كان في السجن كان عنده خلافة ولا كان عنده حكم؟ مسجون، ومع ذلك كان يدعو إلى توحيد الله عز وجل. يدعو إلى توحيد الله: أرباب متفرقون خير أم الله واحد قهار. هو في السجن. فكثير من الناس لا يريد أن يعمل لدين الله، يشغل نفسه بعيوب الآخرين، قائمة عنده بالسرقات والنهب والبوقات والمش عارف ايش. وبعدين قم بما بين يديك من الأعمال وانكر هذا المنكر لأنها منكر، انكر المنكرات لأنها منكرات، لا كأنك تحسدهم على ما يقوم به من محرمات، بل ربما لو أشركوك لشاركتهم. ناس تبوق وناس قاعدة، أي أحسن؟ اللي بوقون ولا القاعدين؟ ها؟ على الأقل هذا سلم، لكن ذاك كله عظم أو لحم نبت من سحت في النار أولى به والعياذ بالله. هذا لا يحسد على ما يسرق، على ما يأخذ من أموال بالباطل، بل نقول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاه. ننكر عليه وننصحه ولا نوافقه ولا نؤيده، ولكن لأن ما يفعله حرام لا لأنه لم يشاركنا بالحرام. فإذا كثير من الناس إذا شاركوه بالحرام سكت، تكلم لسان طويل حتى أن كثير من الناس يفهم هذا، يقول هذا يعني عصره أو كسره، أعصره أو أكسره، يقول ادهن سيرة عاطه يسكت ما دام هو إيش مكتشف وكذا، ويتكلم وينكر يريد المشاركة يريد أن يأخذ من الكعكة كما يقال. فلو أشركوا لسكت، نسأل الله العافية. فإذا الواجب حتى لو رأيت أحدا يأكل الأموال بالباطل تنكر عليه أكله للباطل، لأنه باطل لأنه حرام، لا لأنه أخذ ولم يعطيك أو لأنك لم تشاركه. نعم.
قال ابن رجب: وأما المسكوت عنه فهو ما لم يذكر حكمه بتحليل ولا إيجاب ولا تحريم، فيكون معفوا عنه لا حرج على فاعله. وعلى هذا دلت الأحاديث المذكورة هنا كحديث أبي ثعلبة وغيره.
نعم، سبحان الله. نصلي الآن أكثر من شهر تناقش مع الإباضية أكثرهم في عمان عن طريق الواتساب، دخلينهم في سمونا مجموعة وجروب مش عارف إيش، فالقوم على عقيدة الاعتزال والجهم في نفي الصفات، فينكرون على والله بذاته على مخلوقات. فإذا قلت لهم أين الله، قال لا يسأل عنه بأين. طب النبي صلى الله عليه وسلم سأل بأين، قال أين الله، ينكر الحديث أحاد كذا من التعليلات. أنا ناقشهم سبحان الله، أثناء النقاش تتفتح بعض الأشياء. اليوم هذا اليوم قلت أن نريد دليل من الكتاب والسنة أنه لا يجوز أن نسأل عن الله بأين. اتري بدليل من الكتاب والسنة يحرم على المسلم أن يقول أين الله. هم على طول لا يسأل عنه بأين. أنا ما قلت لا أريد تعليلا، أريد دليلا. أعطني آية من كتاب الله أو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم علينا أن نسأل أين الله. يشتمون يغلطون مش عارف إيش كذا، أنت عقيدتك قذرة من مجاري طالع مش يقولون. أقول هذا سلامة، وإذا خاطر جعلونا قوسا. السب والشتم كل من يستطيع. أنا أسألك سؤال علمي، أنا ما عندي مال لو أنت تقول للإنسان هذه عقيدتك ضلالية، هذا ضلال، هذا كفر، ما دام واحد يقول بالكفر أو علاقة من وجهة نظرك أن هذا كفر. لكن لما تقول أنت يا خبيث يا سفيه يا جاهل يا كذا، هذا غلط، هذا ليس أسلوب حوار، هذا أسلوب فرعوني لما أخذ يشتم موسى عليه السلام. ناقش نقاش علمي. أنا أقول ما أنتم عليه عقيدة جهم نفي الصفات. أنت ناقش قل لا، نحن نثبت الصفات مثلا، لا يجوز أن نسأل عن الله بعين، أين الدليل؟ هذا كان لنا إيش؟ أن في أشياء مسكوت عنها، مع أن الدليل على مشروعية السؤال بعين الله حديث الجاري صحيح مسلم. فهب تلزلا أن الحديث لا يثبت. طيب ما الذي يحرم علي أن أقول أين الله؟ أعطوني بدليل نهى الله عز وجل أن يسأل عنه جل وعلا بعين. ما في والله عجز، هذا الكلام من الصباح حين بفتح الهاتف بشيت شوف. والله عجز ما في دليل. وقلت لهم وأنا صادق، قلت أقسم بالله أريد أن أستفيد، إذا عندكم دليل أعطوني دليل أستفيد منه. أما القرآن فلا، القرآن هذا القرآن 30 جزء بين لوحيه، ما في ولا آية في القرآن ها تحرم على المسلم أن يسأل أين الله. لحديث موسوعة كبيرة، أعطونا جيبونا حديث يمكن وقفتوا عليه ما وقفنا عليه نحن. لكن هكذا تحرم على الناس وكذا وتضللهم مجسم، وإذا قال لك قال مكان ما مكان محدود على محدود مش عارف إيش الجهة ما إيش محيز، وكلام كله كلام منطقيين وكلام فلاسفة. يقول إذا قلت الله في مكان، المكان مخلوق، فكيف تجعل الله داخل مخلوق؟ قلت الله عز وجل ليس في مكان، فوق العرش حيث تنتهي الأماكن كلها، ما في مخلوقات خلاص، هذا مكان وهذا مكان وهذا مكان وهذا إذا انتهت الأماكن كلها، فسقف المخلوقات العرش فرب العالمين فوق الأماكن، الله فوق جميع المخلوقات. أين كان الله قبل أن يخلق العرش؟ قلت يا أخي هب أننا لا نعلم، لكن الآن خلق العرش، الآن نحن العرش مخلوق والسماوات مخلوقة الآن ونحن موجودون والمخلوقات موجودة، أين الله عز وجل؟ والله عجزوا. قلت استعينوا مشايخكم كباركم، طلع عندكم الحين انترنت وعندكم ها كمبيوترات، طلع. أنا أريد أسألكم سؤال، هل الله عز وجل فوقكم وأنتم تحته، أو تحتكم وأنتم فوقه، أو أنتم مساوين لله، أو لا تعلمون، أو كل إجابة خطأ؟ يعني أحشره قال كل إجابة خطأ، طيب ما هو الصواب؟ المعطل يعبد عدما، وإلا بالله عز معدوم عنده، لا كذا ولا كذا ولا كذا ولا، لا داخل عالم ولا خارجه، ولا داخل وخارج العالم. إذا أين هو؟ لا يسألهم بعين. طيب ما الدين هو لا يسألهم بعين؟ طيب واحد جاء من الشارع حكذا بإنسان، أين الله؟ تيشر الدم؟ أين روحك؟ قد سبحان الله لا أعلم أين روحي، تسعى أين الله وأنت ما تعلم أين روحك؟ وش المشكلة؟ ما المشكلة أن في أشياء عن نفسك ما تعلمها وتعلم عن غيرك؟ في مشكلة؟ قلت أنا لا أعلم متى أموت، هل عن نفسي؟ لا أعلم. ومات النفس بأي أرض تموت؟ عن نفسي لا أعلم، لكن أعلم بأن الله واحد، أعلم عن الله، ما لا أعلم أنا، شو المشكلة؟ ما المشكلة يعني؟ فلان متى يتزوج؟ لا أعلم، نصيب تم الله قسم. رب العالمين لن يتزوج، ما اتخذ صاحبة ولا ولد، أعلم عن الله ما لا أعلم عن فلان. لكن سبحان الله هكذا الكبار يضللون الصغار منذ القدم، يطيعون آباءهم وأجدادهم، يطيعون كبراءهم فيضلهم السبيل، يضلهم السبيل. فنسأل الله العافية. طيب الفوائد ونختم بالدرس.
سابعا مما يستفاد من الحديث أن من شريعة الله عز وجل ما هو فرض لازم يجب فعله وعدم إضاعته، ثانيا أنه يجب الوقوف عند الواجبات والمستحبات والمباحات فلا تتجاوز إلى المحرمات، ثالثا أن كل ما حرمه الله يتعين على المسلم تركه والابتعاد عنه، رابعا أن ما لم يأتي فيه تحريم ولا تحليل فهو عفو لا يسأل عنه.
بارك الله فيك. نكتب على القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه.